دكتور جلال أدبيك، مدير مركز الأرض وهندسة الزلازل في جامعة نجاح الوطنية. دكتور جلال، صباح الورد، أهلا وسهلا فيك.
صباح النور لكم جميعا.
يسعد صباحك دكتور. بمناسبة إطلاق فعاليات مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، رح يكون هناك زيارة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رح يكون هناك ورشة حول تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين، تحكي لنا عن هاي الورشة اللي رح يتم عقدها إذا دكتور في جامعة نجاح الوطنية، تحكي لنا عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال الورشة اللي راح تقام إن شاء الله الأسبوع القادم في 26 الشهر يوم الثلاثاء القادم في 26 هي عبارة يعني عن ورشة لها عدة أهداف: تخفيف مخاطر الكوارث بشكل عام والكوارث الزلزالية بشكل خاص، إضافة إلى أنه جمع صناع القرار والمختصين والمؤسسات للاطلاع على الوضع القائم وإلى ما توصلنا إليه بخصوص إجراءات تخفيف مخاطر الكوارث بشكل عام والزلازل بشكل خاص، وإطلاع المؤسسات على يعني زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث السيدة مارغريتا والستروم. ستحضر ضمن وفد وسيشارك وفد أوروبي ووفود ومؤسسات دولية. سنتحدث في هذا الإطار عن موضوع جدا مهم: كيفية تمكين المدن من مجابهة الكوارث. نحن لاحظنا يعني في الفترة الأخيرة، لاحظي أختي، يعني عندما حصل مطر بسيط ماذا حصل؟ طبيعة البنى التحتية.
صحيح.
دائما أستطيع أن أقول بكل صراحة أن الكوارث في عمومها، البعض يخطئ يقول كوارث طبيعية، لا، هناك أخطار طبيعية صحيح مثل الزلازل والفيضانات وغيرها، لكن الكوارث دائما يصنعها الإنسان. لذلك نقول ورشة العمل هذه من أهدافها ومهامها أنها تركز على موضوع كيفية تمكين المدن الفلسطينية من مجابهة الكوارث، وهناك دليل لرؤساء البلديات وقيادات الحكم المحلي لإعداد المدن. هناك كمان شيء آخر عن المؤسسات الآمنة، المؤسسات العامة الآمنة.
طب دكتور، يعني دكتور بعتذر عن المقاطعة، ولكن برأيك يعني هل موجود المقومات فعلا اللي بتخلي المؤسسات والمراكز المتخصصة عنا بفلسطين إنها تقوم بالإجراءات المناسبة فعلا للحد من المخاطر والكوارث الطبيعية؟ خاصة نعرف إنه في عنا ضعف، يعني ضعف واضح، وحضرتك كمان يعني بتقول إنه فعلا يعني منخفض جوي يعتبر بسيط بالنسبة الدول الأخرى، وشفت شو صار، يعني صار كتير أخطار في البنية التحتية وكمان أخطار وراح كمان ضحايا. ففعلا موجود المقومات عنا، وشو بلزمنا عشان أنه إحنا نستطيع كدولة في فلسطين أنه نواجه هاي المخاطر والكوارث الطبيعية؟
يعني طبيعي كشعب فلسطين وكثير من شعوب الأرض عندما بدأت لم يكن لديها إمكانات وقدرات، وكل شعب في العالم لديه عناصر قوة وعناصر ضعف. أنا أعرف وأعي تماما أن في الجانب الفلسطيني هناك أمور تتعلق فينا، أخطاء تتعلق فينا في مؤسساتنا، وأمور تتعلق في طبيعة الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال، وطبيعي ما نقوم به وما نتحدث عنه شيء سيتم عمله بالتدريج. يجب أن لا ننسى نحن نتحدث هنا كجامعة نجاح أو كمركز علمي، كجهات لها علاقة في التوعية العامة مثلكم، مثل الإعلام وإلى غير ذلك، لكن مؤسساتنا الفلسطينية بيدها الكثير حتى تقوم به. نحن نتحدث هنا عن كثير من المواضيع. تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين كمشروع سيحمل هذه القضايا ويحاول أن يتعامل مع المواطن العادي ومع المختصين المهندسين ويدربهم ويثقفهم، ومع صناع القرار المؤسسات يحاول أن يعمل نوع من التواصل معهم ويوحدهم ويعمل جمع لهذول صناع القرار المختصين والفعالين في إدارة الكوارث ضمن إطار. ولذلك كان هناك، دعيني أقول، التجربة الدولية، أحضرنا أوروبيين وأحضرنا المسؤولة الأممية عن كل الكوارث في العالم، وهي بهذه المناسبة يعني ميزت فلسطين عن جميع الدول العربية، وستحضر هنا في فعاليات مختلفة، لديها برنامج، ستلتقي بالرئيس محمود عباس وبرئيس الوزراء وبالوزارات الأخرى ذات العلاقة، وتوجد زيارتها في يوم علمي متكامل في مدينة نابلس خصصته لمدينة نابلس. فهنا أنا أدعو جميع المؤسسات في المدينة للمشاركة في هذه الفعالية، لأن هي حضرت في الجلسة الافتتاحية والفعاليات. ما سألتي عني مرة أخرى أرجع وأقول هل بيدنا شيء نقوم به؟ نعم، هو الموضوع يعني موضوع الكوارث بحاجة إلى تخطيط مسبق، بحاجة أن نبني صح من البداية كبنى تحتية. هناك أمور سنبنيها في المستقبل وأمور بنيناها، نستطيع أن نعالج الأمرين على المدى الزمن القصير أو المتوسط وأخرى على المدى الزمن البعيد. لا أستطيع أن أقول أنه في يوم وضحاها نستطيع أن نخلص البلد من كوارث قد تتعرض لها في المستقبل. بحاجة أولا إلى قوانين وتشريعات وآليات للتنفيذ، وهذا يمكن تحقيقه يعني ليش ولدينا بعض هذه القوانين والتشريعات. وبالمناسبة يعني مثلا بلدية نابلس لديها الكثير من التشريعات والقوانين، إن عدلت قليلا تستطيع أن تكون قوانين فعالة، يعني بحاجة إلى مراجعات وتعديلات. تنين وضع الأخطار المحتملة ودراسة المخاطر المتوقعة ووضع قاعدة بيانات إلها، وهذا الشيء يعني متوفر عندنا المختصين ممكن أن يعملوه. ثالثا رفع المعرفة، مستوى المعرفة من خلال وسائل الإعلام، المدارس، الجامعات للمواطن العادي، وبالنسبة للمهندسين والمختصين من خلال الدورات وتأهيلهم، وهذا باشرنا فيه بالتنسيق مع نقابة المهندسين. وإحنا بالمناسبة هاي الأمور سبق أنه قبل 2000 اشتغلنا فيها، لكن وجود الانتفاضة لما حصلت دعينا أقول إنه يعني لغت كثير من الإجراءات اللي تم اتخاذها قبل العام 2000 بسبب الوضع المؤسسات وغيره. رابعا إنه يكون عندنا الحد من عوامل المخاطر الرئيسية، بمعنى والمحاسبة والمساءلة والشفافية، إنه أن يكون هناك مباني حقيقية مقاومة للزلازل، أن نبني في مناطق ليست في مجرى النهر أو مجرى الواد. وفي هذا الإطار يعني يمكن تحقيقه موضوع التصميم الزلزالي ليس بالشيء المعقد، أن نستخدم الأرض حسب الأصول، أن لا أبني على أراضي قابلة للانزلاق. وخامسا الاستجابة للطوارئ كإدارة للكوارث ودفاع وإطفائي ودفاع مدني وأمور أخرى. صح هنا لدينا ضعف بسبب الحالة الفلسطينية، لا يوجد جيش وطني بمعنى يمتلك طائرات وليكوبتر وإلى غير ذلك حتى ينقذ ويسعف، لكن يمكن تعبئتها من خلال عناصر القوة الأخرى الموجودة لدى الشعب الفلسطيني من خلال التطوع، منظومات المجتمع المدني. إذا نستطيع أن نبني حالة فلسطينية هنا
يعني من هون نحكي عن موضوع هاي، مثل هيك ورشات اللي بيتم عقدها، قديش ممكن نستفيد منها فعليا؟ المؤسسات الخاصة، المراكز، قديش ممكن فعلا يكون في منها استفادة؟
شكرا لك على هذا السؤال. حقيقة الأمر يعني هذه الورشة ستكون مميزة من حيث أنه المشروع أولا سيعمل على ربط جميع الحلقات التي تشكل سلسلة الوطن الفلسطيني، سواء كنا نتحدث مواطنين ومختصين وصناع قرار. في الفترة القادمة وفي أوائل الشق الأول من البرنامج سندعو جميع وسائل الإعلام ونعمل دورة للإعلاميين في مجال الإعلام الأزموي وفي مجال الإعلام والحد من مخاطر الكوارث، كيف نشارك الإعلام لكي يكون شريك من البداية. يعني دور الإعلام ليس فقط نقل الخبر أثناء الكارثة، وإنما تهيئة الناس ورفع مستوى وعيهم وإلى غير ذلك. هذا في جانب الإعلام. دعيني أقول بجانب المهندسين، سنعمل على تأهيل المهندسين بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وقد باشرنا بذلك، وستقوم نقابة المهندسين بإجراء تعديل على قوانينها وأنظمتها في تصنيف المكاتب الهندسية. إذن هنا نتحدث عن ورشة انطلاقة فعاليات، هي عمليا الانطلاقة بدأت للفعاليات، لكن هنا تتويج رسمي حكومي، لأن كانت هذه الزيارة مبرمجة في شهر 12 من العام الماضي، لكن أحداث الحرب في غزة أدت إلى تأخير هذه الزيارة. نحن باشرنا ضمن خطة واضحة ورقابة دولية وضمن منهجية واضحة، وهنا ستكون الشفافية. وطلبنا من الحكومة يعني الشيء الأساسي، أنه كل عملنا بدون قانون وتشريع لا يمكن تحقيقه. الآن بالعام 2012 صادقت الحكومة الفلسطينية على قانون، أو الوزارات ذات العلاقة ومجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي، على موضوع التصميم الزلزالي للمباني. ومن 2013 باشرت نقابة المهندسين باعتماد المعايير وبشكل تدريجي، وسنقوم نحن كمؤسسات من خلالكم ومن خلال الجميع بإجراء ضغط على هذه المؤسسات حتى لا تتنصل من مسؤولياتها. هذا هو الحل الوحيد ضمن مفاهيم دولية. وبالمناسبة شيء أساسي ومهم، في هذه الحملة ستكون جزء موجه إلى البلديات، ستحضر إلى مدينة نابلس ممثلي لكثير من بلديات في فلسطين، وهناك النقاط العشرة للمدن الآمنة، وسنطرح هذه النقاط على البلديات، ومن يلتزم في نقطة واحدة يدخل كمشارك في برنامج دولي، ومن يطبق 3 نقاط يدخل كمشارك كامل، ومن ثم من يطبق 5 نقاط يستطيع أن يصل إلى المدينة القدوة. ومدينة نابلس من التسع نقاط لديها الكثير من الأمور المطبقة، لكن بحاجة إلى تدقيق أكثر ودقة أكبر. إذا نحن ننتظر إن شاء الله خلال عام أن تأخذ مدينة نابلس المدينة القدوة أو مدينة رام الله أو مدينة الخليل وهكذا ضمن برنامج دولي تشارك فيه المدن. مدينة نابلس سيكون لديها شراكات مع مدن مختلفة مثل سان فرانسيسكو، مثل طوكيو. تصوري هذه المهام إن شاء الله هي المأسسة، هي حلقة المأسسة، هي حلقة الحكم الرشيد، هي حلقة القوانين والتشريعات وآليات التنفيذ. يعني أنا أفهم سؤالك أنه دائما ورشات عمل، لا، هنا ورشات العمل مع آليات تنفيذية، ونطلب من جميع وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمع المدني أن يشاركوا معنا للضغط على جميع المؤسسات ذات العلاقة وأن يساعدوها في تطبيق هذه المعايير، ليس فقط أنه ننظر للمؤسسة أنت لوحدك. موضوع مواجهة الكوارث مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع، من المواطن العادي البسيط إلى رئيس الدولة، مرورا بجميع مؤسسات البلد.
جهود مشتركة بالتأكيد يجب
أن تكون هناك جهود مشتركة الكريمة. نعم، وأتمنى من الجميع يعني حقيقة، ولدور الإعلام دور مهم جدا جدا في هذه القضايا من خلال البرامج التوعية التي يقوم بها بشكل يأخذ قضايا معينة حول الفيضانات، حول الانزلاقات، حول المباني، حول طريقة البناء، حول مشاكل محددة في البلد ويتعامل معها بشكل تدريجي، حول رفع مستوى الوعي في المدارس، للإخلاء، للإنقاذ في المؤسسات. كل هذه المواضيع يمكن أن يخصص لها برامج خاصة للتوعية، ونحن الآن ضمن جاهزية كاملة من حيث التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، المواطن العادي، المختصين والمهندسين والمخططين من جهة، ووصولا إلى صناع القرار كالفئة المسؤولة هي صاحبة القرار في هذه البلد.
دكتور جلال الدبيك، نتمنى لكم إن شاء الله التقدم والنجاح، وإحنا بتأكيد يعني بدورنا كوسائل إعلام رح نقوم بكل الجهود المطلوبة منا بتأكيد إن شاء الله لدعم هيك جهود. شكرا لك ويسعد صباحك. شكرا، يعطيكم ألف عافية.
صباح الخير.
شكرا.